بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم أعنا على اغتنام العشر الأواخر من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيد مستور وسعي مشكور وعمل مقبول. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، وارفع عنا ظلم الظالمين، دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 80، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فمن علم قرب ربه جل جلاله استقام لا محالة. لذا وقفنا أمام اسم الله الرقيب، بينا معناه لغة ومعناه في حق الله عز وجل، ثم تكلمنا عن ثمرات الإيمان بهذا الاسم، ثم ذكرنا جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة وذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف المذكورة كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. الحديث الثالث والذي ما زلنا في رحابه حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في السنن وصححه. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله دلني، أو قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يحفظ لك كل ما ذكر من فرائض ونوافل؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. استخرجنا من هذا الحديث الكثير من الفوائد والأحكام، وما زلنا مع عجز هذا الحديث، أي آخر هذا الحديث، مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كف عليك هذا، وأمسك بلسانه، أي امنع هذا من الشر، امنع هذا من الأذى، امنع هذا من الضرر. من أجل هذا بدأنا نقف أمام خطورة الكلمة، وبدأنا نعرج على آفات اللسان لكي نحذرها ونحذر منها. فذكرنا من آفاته الغيبة، وذكرنا من آفاته النميمة، وذكرنا من آفاته الكذب، وذكرنا من آفاته الافتراء والبهتان، وهذه الآفة ما زلنا في رحابها. تكلمنا عن مفهومها وعن حكمها، وذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن آثار السلف على حرمة الافتراء والبهتان. ثم بدأنا نقف أمام أنواع الافتراء والبهتان، وما زلنا مع النوع الأول، هو الافتراء على الله عز وجل، إما بتكذيب آياته، وإما بتحريفها وتغيير معناها، وإما بالإدعاء الباطل والكاذب كدعوى الولاية والكرامة بلا استقامة وبلا عمل، كما يدعي غلاة التصوف. من أجل ذلك شرعنا في بيان مفهوم الولاية، وعرجنا على أقسام الولاية، فعلمنا أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: هناك أولياء للرحمن، وهناك أولياء للشيطان. تكلمنا عن أولياء الرحمن، بينا صفاتهم، ثم انتقلنا إلى أولياء الشيطان لنحذر من صفاتهم ونحذرهم. فذكرنا الكثير من صفات القوم وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، ما زلنا مع صفات أولياء الشيطان. سوف نقف في هذا اللقاء أمام آيات بينات من سورة الأنعام تبين لنا بعض صفات أولياء الشيطان، بدءا من الآية 25 سورة الأنعام. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. آيات بينات كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نسمعها، تبين لنا أن من صفات أولياء الشيطان الإعراض عن منهج الله، ومن صفاتهم تكذيب الأنبياء والرسل، ومن صفاتهم نهي غيرهم عن الاستجابة لمنهج الله وتحذير الناس من الحق، أي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فتعالوا لنقف أمام الآيات وقفة. هذه الوقفة تبين لنا مدى خطورة مخالفة منهج الله عز وجل، لأن مخالفة المنهج من صفات أولياء الشيطان عيادا بك اللهم من شرهم. ومنهم من يستمع إليه، الخطاب هنا موجه لرسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني هناك من أهل مكة من يستمع إليك يا رسول الله، يستمع إلى آيات التنزيل، إلى القرآن، إلى كلام الله رب العالمين. والقرآن كتاب هداية، فقد قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه إجابة على مسألتنا التي نسأل ربنا في كل ركعة في صلاتنا في الفريضة أو النافلة أو التطوع، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. الجواب جاء مباشرة في صدر سورة البقرة، وده الارتباط الوثيق بين آيات القرآن بداية ونهاية. من إعجاز القرآن إن كل سورة في القرآن ترتبط، يرتبط أولها بآخر ما قبله، ويرتبط آخرها بأول ما بعده. السورة اللي افتتح بها القرآن سورة الفاتحة، آخر آية فيها اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. السورة اللي بعدها سورة البقرة، أولى الآيات فيها إجابة على هذه المسألة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكأن الله تعالى يقول لنا يا من سألتموني الهداية إلى الصراط المستقيم فأنا أجيبكم، فإن الهداية لا تكون إلا في هذا الكتاب القرآن هدى للمتقين. وجاءت لفظة هدى نكرة لتفيد العموم والشمول، فأي هداية سواء في دنيا أو دين مصدرها في كتاب الله رب العالمين، فالهداية في القرآن. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما بين لنا مفهوم الصراط المستقيم المسؤول عنه في سورة الفاتحة، قال الصراط المستقيم كتاب الله، الصراط المستقيم كتاب الله، يبقى الهداية في هذا الكتاب. فأهل الشرك في زمن النبوة استمعوا إلى القرآن من رسول الله، لكن معلوم أن السماع ينقسم إلى قسمين، هناك سماع إعراض وهناك سماع استجابة، سماع إعراض وسماع استجابة. سماع الإعراض صفة من صفات أولياء الشيطان، تقرأ عليه القرآن، اقرأ كيف ما شئت لن يتأثر به بل ولن يعمل به. طب ذكروا بالسنة وبالنصوص الصحيحة من السنة، هو متبع لهوى معين، فدي صفة من صفات مين؟ أولياء الشيطان، سماعهم للمنهج سماع إعراض بخلاف أهل الإيمان وأولياء الرحمن، سماعهم سماع استجابة، وقالوا سمعنا وأطعنا. أولياء الشيطان وقالوا سمعنا وعصينا، هذا هو الفارق. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة. إيه معنى أكنة؟ أغطية. عارف الغطاء لما تغطي شيء معين وتغلفه فتخفيه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية فلا تصل إليها موعظة. يا رب سلم. يجي الملحد يقول لك إيه الظلم ده؟ صح؟ يعني جعل على قلبهم الأغطية وبعدين بيعاقبهم ويعذبهم. خلي بالك قوي من شبهات أعداء الإسلام، إزاي الكلام ده؟ فين بقى وتقولوا يعبد كيف ما هو؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة، ده مش بس كده، يعني الأكنة يعني الأغطية منعتهم من الفهم، فكيف يلاموا؟ صح؟ هو بيستدرك كده، تلومهم ليه؟ الله جعل على قلوبهم إيه؟ أنا عارف إن الصيام تعب وفي ناس بتنام، بس معلش نصبر أنفسنا ونصحصح شوية الساعة دي. أنا عارف قيام ليل وتراويح، وإحنا الليلة هي أولى الليالي في العشر الأواخر، اليوم 20 يعني مع غروب شمس الليلة إن شاء الله، اليوم إن شاء الله دخلنا في الأيام بتاعة الاجتهاد، أيام اليقظة، الليالي اللي كان النبي لما يدخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزاره وطوى فرشه. ما فيش نوم بقى، خلاص نوم إيه بقى؟ ينفع بقى ننام بقى في الأيام دي؟ نمنا كثيرا خلاص، وبعدين ما تشجعونيش أنا على النوم الله يكرمكم. طوى فرشه وأيقظ أهله. الأهل مسؤولين منك، لازم تخلي بالك من عبادة الزوجة والأولاد في هذه الليالي التماسا لليلة القدر، فانتبهوا بارك الله فيكم، قولوا أمين. فاللي يلاقي نفسه كده ينام يقوم بسرعة يقعد في مكان تاني. والله بصدق ده علاج النوم، المكان ده ليه؟ النبي قال كده، المكان اللي تنام فيه في خطبة جمعة أو درس علم اعرف ان فيه شيطان. طب اعمل ايه؟ اغير مكان او اقوم اتوضى. حتى الوضوء في الصيام حلو، يبرد كده ويخلي العملية تنعنش شوية. ماشي كده؟ طيب. فيجي الملحد يقول لك ازاي بقى الكلام ده يعني اهو. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ده مش بس كده، استنى يا عم الشيخ، وفي آذانهم وقرا، الوقر يعني الصمم، ما بيسمعوش، يا طب كيف بقى يعاقبهم وكيف يعذبهم؟ طب أنا أود أن أقول لك، الناس إما مؤمن وإما كافر، صح؟ صح كده؟ هنقسم الناس أهو، مؤمن أو كافر. المؤمن لا يخالف، والكافر لماذا يخاف؟ يعني الملحد ده خايف ليه؟ ما هو الملحد بيقول لك ما فيش إله، صح؟ طب أنت خايف من العذاب ليه؟ ما دام ما فيش إله. إيه اللي أنت بتقوله؟ أنت لماذا تتكلم هذا الكلام أصلا؟ وأنت ملحد، صح؟ فبيجي يقول لك ليه الظلم وربنا ظالم ويعاقبني ليه؟ الله، ما انت مش مؤمن بيه، ما فيش اله، صح؟ مش هو بيقول كده؟ بيقول لك ما فيش اله، طب خايف ليه؟ وجاي تناقشنا ليه وخايف كده؟ فهمت يا محمد؟ فانا بقول اللي يؤمن بوجود اله لا يخالف، صح؟ يسمع له، مش مؤمن بيه؟ اللي مش مؤمن ده بقى بيخاف ليه؟ انت معايا دلوقتي؟ مش عارف ذكرت لكم اذا ذكرت الاخوه في زول صباخ، اخ ربنا يبارك له في مصر، طالب علم، والملحدين في مصر خايبين شويه يعني، مش زي هو تقليد اعمى، عارف. فالمهم واحد ملحد قال بيناقشه، يعني داخل على الوصف كده وعايز يناقشه، الاخ طالب علم ما شاء الله متمكن يعني. فالمهم ملحد بقى عمال يسير الشبهات دي، فراح بعت له رساله كده الاخ طالب العلم ده، طبعا الواتساب بيكون على كل فايل فيه الصوره بتاعه الشخص، فصوره الملحد موجوده على الفايل بتاعه كده. فراح الاخ بعت له رساله بيقول له ايه، مناخيرك كبيره قوي وحشه قوي. قال له ايه؟ مناخيرك كبيره قوي ووحشه قوي. فالتاني غضب، فقال له هو انت بتعيب على خلقه ربنا وعامل لي طالب علم؟ قال له طيب خلاص المناظره انتهت، ما دام خلقه ربنا بتقول لي ما فيش اله ليه؟ دي خيبه والله يا اخي، ده الفطره بتنادي بوجود الاله، سبحان الله سبحان الله. ده ذكرني بصاحبنا اللي ادعى علم الغيب في زمن العلامه الشيخ الالباني رحمه الله، كان واحد من ولاه الصوفيه وبيدعي أنه هو يعلم الغيب، فاهم يعني اللي هم بيدعوا الولاية دول. فالمهم هو مصر يروح يناظر الشيخ الألباني، فالشيخ أغلق الباب، ماشي مش فاضي المهم لما أصر الشيخ خشي على الطلاب لا يفتنوا، فقال هاتوا، دخل على الشيخ هيناظر بقى الشيخ والطلبة موجودين. فالشيخ قال له انت عايز تناظرني؟ قال له ايوه. قال له طيب هنظرك بس بشرط واحد. قال له ايه هو الشرط؟ قال له انتهت المناظرة، لسه ما وصلتش. مش هو بيدعي علم الغيب؟ طب انا ليا شرط، ايه بقى هو الشرط؟ معرفوش. بقول له ايه هو؟ قال له انتهت المناظرة، السلام عليكم. اللي بعده. يلا اللي بعده، هات اللي بقى معاك. فدايما يا إخوة أهل الجهل مرضى، فدول محتاجين علاج، خلاص كده، دول مرضى نفسيين. الملحد ده مريض مرض شديد جدا، خلاص كده الفطرة عنده منتكسة. فنقول له يا سيدي ما دمت أنت ملحد لماذا تخاف من العذاب؟ خلاص العذاب ده خلوه لنا، احنا مؤمنين بده، انت مالكش دعوه، انت مش مؤمن بالاله اصلا، صح؟ والاله هو اللي بيعذب وانت ما عندكش اله، تخاف ليه؟ فهمتوا حاجه؟ يبقى اللي بيؤمن بوجود اله ما يخالفش، واللي ما بيؤمنش ما يخافش. فكل شويه واحد عايز يناقشك ملحد، طب عايز يناقشني ليه؟ ما دام ملحد
صح؟ ما عقلا كده يعني هنمشي بالعقل. يناقشني بدل ملحد، يناقشني ليه؟ هو بيقول لك ما فيش إله صح؟ طيب يا سيدي انت خايف من ايه بقى؟ اعمل ما شئت وما تجيش تناقشني لانك بتقول ما فيش إله. خلاص انا بقى بأؤمن بإله وعشان كده ما بخلفش، بتبع المنهج، افعل لا تفعل، بقول سمعت وأطعت. دي القضية المهمة قوي. يبقى أول باب كده لما حد يناقشك في الغرب كده في باب الإلحاد تقول له بس كده إذا كنت ملحدا لا تخاف. بتتهم بالظلم ليه إلهي؟ ما أنت ما فيش إله أصلا، ما تتهمش بالظلم، خليك أنت ما عندكش إله، ما تخافش افعل ما شئت. لكن هو لا، ده هو تعبان هنا ومريض، هو مش يعني نفسه ضيق عليه لأنه عنده فراغ لا يملأه إلا التوحيد، لا يملأه إلا الإيمان، فده مسكين. ربنا يهديهم يا رب، قولوا أمين. فنقول لك إن كنت مؤمنا لا تخالف، وإن لم تكن مؤمنا فلا تخاف. نقول لك ردا على الشبهة جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقر. طيب نقول من صفات الله عز وجل أنه العدل وأنه الحكيم وأنه الرحيم، ومقادير الله تخضع لهذه الأسماء الثلاثة، العدل والحكمة والرحمة. ولذلك تقرأ في القرآن وما أنا بظلام للعبيد، وفي صحيح السنة في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. إله عظيم صفة العدل وحرم على نفسه الظلم سبحانه. طيب ومن صفاته الحكمة، يضع كل شيء في موضعه بحكمة. ومن صفاته الرحمة، قدره مبني على الرحمة، ورحمتي سبقت غضبي. انتبه لهذا جيدا. فمن عدله أنه لا يعاقب إلا باستحقاق، يرحم من يشاء لكن في العقاب لا يعاقب إلا من يستحق، احفظ ده كويس. طيب الدليل، نقرأ كده القرآن وكلكم حافظين سورة الليل. الله تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. لازم تقف هنا وقف التأمل. ده صنف من الناس حقق الحكمة من الخلق وهي العبودية لله رب العالمين. أعطى يعني نفذ الأمر، جاءه الأمر عن الله فقال سمعت وأطعت فنفذ الأمر. طيب واتقى، جاءه النهي عن الله أو عن رسول الله فقال سمعت وأطعت فبعد تماما، اجتنب المنهيات، وده معنى التقى، يعني جعل بينه وبين المحارم وقاية، لا يقع في الحرام، خلاص في ستر، لأنه آمن بالله خلاص بيحقق الغاية من خلقه وهي العبادة لله تعالى. والثالثة وصدق بالحسنى، الحسنى كما فسر المفسرون لا إله إلا الله، أي صدق بكل ما جاءه عن الله أو عن رسول الله، بيصدق الخبر خلاص. إذا أخبره الله بخبر في الكتاب صدق، إذا أخبره النبي بخبر في صحيح السنة صدق، لأنه يعلم أن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طب النوع ده صاحب الاستجابة العجيبة دي يستحق إيه؟ والقرآن يقول لنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى الحكمة تقتضي إيه؟ الكرامة. رجل أدى اللي عليه، نفذ أمر الله، واجتنب نهي الله وصدق الخبر عن الله، يبقى الحكمة تقول إيه والعدل يقول إيه؟ نكرمه ولا نهينه؟ إيه؟ نكرمه. فسنيسره لليسر، أدي التكريم. اليسر في كل شيء بقى، في دنيا ودين، سبحان الله. طيب النوع الثاني من الناس بقى، وأما من بخل، يعني بخل جاءه الأمر فلم ينفذه، لأن البخل إما يكون مادي وإما يكون خلقي، والبخل الخلقي أشد من المادي. في ناس عندها بخل في الأخلاق، ما يعرفش يقول كلمة حلوة، بخيل. أو الله ما يعرفش يشكر من يصدي إليه معروفا، بخيل. إن صنعت معه إيه الله مش ممكن يشكرك، زي اللي يقول لك جميلتك على راسك، عنده بخل خلقي. حتى في البيت بخيل مع الزوجة، ما يقولهاش كلمة طيبة. إذا أدت له صوابعها العشرة شمع ما يذكر لهاش جميل، وهي برضو عندها ربنا عافينا، إذا عمل لها إيه يكفرن العشير، تبقى مصيبتك مصيبة. عندها بخل خلقي، ما تقولوش كلمة حلوة، ما تطيبش خاطره، ما تستقبلوش وهو جاي من العمل تعبان وشقيان، تاخده في حضنها وتقبله وتقول له كلمة حلوة تريحه وتهديه، تقابله بابتسامة حلوة تذهب عنه عناء اليوم. لا، صعبة، عندها بخل. أول لما يدخل على طول المشكلات، أمك عملت، أختك سوت، على طول كده يجي من تعب لنكد، سبحان الله. الله يعينه، قولوا أمين. ده الله يعينه ده. ففي بخل في الأخلاق، وفي بخل في المال، صعب ياخد حلو، ها ماشي، صعب ما يطلعش ده خالص. والله لو ايه قرأت القرآن كله في باب النفقة ولا على باله، ملوش دعوة. كان عندنا مثل في مصر يقول لك عامل نفسه من بنها، المثل ده له أصل، يعني اما تكلم حد ويطنشك ولا مش ما ها يقول لك عامل نفسه من بنها. طب المثل ده له أصل. كان قديما القطار عندنا بيعدي على منطقة اسمها بنها، على فكرة بنها دي اللي المقوقس صاحب مصر في عهد النبي محمد لما النبي أرسل له يدعو للإسلام، فأرسل له مارية كهدية للنبي، وأرسل العسل للناس، النبي يحب العسل، فبعت له أجود أنواع العسل من منطقة اسمها بنها، حتى إلى اليوم بتسمى بنها العسل، لأن النبي أكل من عسله صلوا عليه. يعني العسل راح له من مصر، راح للنبي، أكل من العسل المصر، فبتسمى اسمها بنها العسل، لأن العسل أخذ من المدينة دي. فكان القطار أول محطة يمر عليها اسمها بنها، وطبعا أول محطة اللي يركب محطة ما يدفعش الأجرة، يعني تبدأ كده اللي يركب أكثر من محطتين يدفع بقى التذكرة وكذا، فكان أول محطة دي إيه ما يدفعش. فكان اللي عايز يهرب منه يقول لك أنا من بنها، لما يجي له أنا رايح بنها، يعني أول محطة، فيقول لك كده اللي يسمع كلامه ويطنش يقول لك عامل نفسه من إيه من بنها عشان ما يدفعش. ففي ناس كده البخل المادي صعب قوي، والله لو اتكلمت للصبح عن النفقة عامل نفسه منين من بنها، أنا بدفعش أنا راكب محطة واحدة وهكذا. فربنا عافينا وإياكم من البخل يا إخوة. أه والله، ده كمان في نوع من البخل، إنك تسمع اسم سيدك النبي وما تصليش عليه، ما تصلوا عليه أصلا. أه والله، حديث أبي أمامة، حديث له طرق تقويه، فالحديث حسن بمجموع طرقه، أن النبي صعد المنبر يوماً فقال عند الدرجة الأولى أمين، فلما صعد الثانية قال أمين، فلما صعد الثالثة قال أمين. أصحاب النبي تعجبوا فسألوه: رأينا اليوم عجبا، قلت أمين أمين أمين. قال: جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. إيه معنى رغم أنف؟ دعاء بالطرد من الرحمة، لأن الأنف عندما يرغم في التراب كناية عن الذل والإهانة، فده دعاء من جبريل بالطرد من رحمة الله. فالنبي قال: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك والداه الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل أمين. فقل أمين. فقال أمين. اللي عنده أب أو أم تقدمت بهما السن ولم يكن بارا بهما، هذا طرد من رحمة الله. عشان كده النبي أخبر إن من ضمن العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة عقوبة العقوق والبغي. أول عقوبة العقوق، عقوق الآباء والأمهات، تتعجل عقوبته فين؟ في الدنيا قبل الآخرة، ربنا عافينا. فاللي يعق أباه أو أمه مطرود ومقطوع من كل خير. طيب، ثم جاءني في الثانية فقال لي: رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل أمين. فقلت أمين. يجيله شهر الصيام، شهر البركات والنفحات والطاعات والخيرات، وهو بعيد عن رب البريات، فهذا هو المحروم. ما هو النبي قال كده حتى عن ليلة القدر، قال فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، يعني المحروم اللي يحرم إيه؟ ليلة القدر. طب لكي لا نحرمها نقيم العشر الأواخر كلها ونجتهد في العبادات والطاعات وفي صلة الأرحام وفي الكرم والجود والنفقات والصدقات. ليه؟ خلي بالك، ليلة القدر كل أعمالها خير من ألف شهر. عشان كده قال علماء السلف الصالح: صيامها وعملها وقيامها، يعني صيام نهارها وقيام ليلها والأعمال التي تعملها في هذه الليلة من بر، من صدقة، من أي عمل صالح بقى وافق الليلة، يبقى خير من ألف شهر. يعني لو تصدقت صدقة يسيرة قوي 5 يورو وافقت ليلة القدر، أكنك تصدقت لمدة أكثر من 83 سنة بالمبلغ ده. عدت بقى قد إيه في الميزان. عشان كده عشان تغتنم بقى الأعمال، وطن نفسك دي أول ليلة، صح؟ طلع كده كل ليلة صادقة ولو يسيرة عشان ما تحرمش، خلال 10 ليالي هتدركها وتدرك أجر الصادق. عمل بسيط سهل. إيه كمان؟ بر الآباء والأمهات. إن وافقت الليلة بر، يكتب في ميزانك بر الأبوين لمدة أكثر من 83 سنة. طيب، احسن الجوار، اكرم جارك حتى وإن كان غير مسلم. في رمضان عملت حتة كنافة، صح؟ طلع لجارك حتة كنافة كده، كنافة أهل مصر يعرفوها وسوريا، مش عارف أهل المغرب والجزائر وتونس يعرفوها ولا لا. كنافة، انتوا عندكم قلب اللوز، صحيح؟ احنا بنسميها البسبوسة عندنا في مصر. في بقى الكنافة اللي هي الشعر دي، تحط جواها مكسرات كده وحاجات حلوة كده وتتسقي كده بالقطر والعسل، يعني سموها الكنافة النابلسي كمان في بلاد الشام. وفي القطايف، عملت يا سيدي حتة ادي لجارك الغير مسلم ابعت له طبق، او انتوا بتسموه كوخن ابعت له كوخن، كوخن كوخن مش مشكلة. خلاص كده. النبي كان يطمئن على جاره اليهودي في العطاء، لما يذبح في بيته شاة يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ مين ده؟ ده سيدك النبي. والله هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فتحسن الجار فيكتب لك لو وافقت الليلة حسن جوار لمدة أكثر من 83 سنة. والله ابتسم البسمة ايه؟ عبادة. خليك مبتسم العشرة كله، وافقت الليلة يا يكتب لك في ميزانك حسن خلق أكثر من 83 سنة. ايه ده؟ اعمل كده بس، بس انا عايزة بسمة من القلب. والله اوعى تبتسم لأخيك وانت جواك بلاوي، ما تنفعش. بنسميها احنا عندنا في مصر الضحكة الصفرة، ما تنفعش، بلاش منها. احنا عايزين الضحكة تكون جاية منين؟ من القلب، من القلب، فتترسم صح على الوجه، تبقى صادقة. بيبتسم، تبسمك في وجه أخيك صادقة. وقر أهل العلم يا أبو بكر مثلا، عندكم إمامكم وشيخ وقروه، عارف لو وافق توقيرك لإمامك في ليلة القدر يتكتب لك تكريم العلماء وأهل العلم وتوقيرهم أكثر من 83 سنة. تعرف بعض المشايخ والدعاء اللي انت بتحبوه اتصل بيهم كل ليلة اطمئن عليهم، يا لو وافقت يقول لك شوف سبحان الله، لأن العالم له حق الأبوة الدينية. والله له عليك حق الأبوة الدينية، فله حق البر. اتصل بيه شيخنا كيف حالك وحشتني، ادعي لي يا شيخنا. ماشي يا سيدي ادعي لك. أعمال بسيطة قوي قوي، ما اوعى تفوتها. مش تيجي بقى تقعد تقرفنا كل ليلة بقى واحنا مش فاضيين لك. مرة اتصل لله يا أخي واسأل عليا، صح؟ تلاقي واحد كده تيك فتوى في الطلاق، فتوى في يا أخي مش وقت طلاق، احنا في العشر الأواخر بقى، في العشر الأواخر من رمضان، هو ده وقت طلاق؟ مش شياطين مربوطة، فاهم؟ اتصل مرة كده قول لي عامل ايه يا عم الشيخ، وحشتني، كيف حالك، طمني عنك، صح؟ مش من حقي عليك يا لؤي؟ حقي ولا ايه؟ ما هو انت ما دام قعدت لي مره خلاص بقيت تلميذ غصب عنك، بقى تعمل ايه؟ ففي اعمال بسيطه قوي كده بتغيب عننا، فخلي بالك منها. انت في غربه الان، صح؟ احيي بقى الاخوه الايمانيه بين المسلمين، اصلح ذات البين اذا كان في خلافات الان. اوعى تدخل العشر انت لسه زعلان من حد في امر دنيا، تبقى مشكلتك مشكلة مش هتدرك ليلة القدر. عارف ليه؟ لأن ربنا بيقبل الأعمال إلا عن المشرك وإلا عن المتشاحنين. فكيف؟ إلحق من الذي قبل غروب الشمس اتصل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. إن الله عفو يحب العفو، ها؟ بس ما دام بيحب العفو يبقى أنا لازم إيه؟ أعفو عشان ربنا يعفو عني. هتعفو ولا لأ؟ طيب لازم تعرف، فلازم نغتنم بقى الليالي اللي جايه دي. اجتهدوا شوي، اجتهدوا، اتعبوا شوي الليالي اللي جايه. هل يا ترى ندرك رمضان اخر ام لا؟ فرصه انك تغتنم من الليله. والاعتكاف يكتب لك اعتكاف أكثر من 83 سنة. يا عم الشيخ والله ظروفي صعبة شوية والعمل وكذا ما أقدرش أعتكف، ماشي مفيش مشاكل. كل ما تدخل المسجد للصلاة أو لدرس علم أو لصلاة التراويح انوي الاعتكاف. على أحد أقوى العلماء ما يسمى بالاعتكاف الجزئي، أنت كده كده قاعد في المسجد ساعة أو ساعتين، صح؟ خليك تاجر مع ربنا بالنية، وأنا داخل كده بنوي إيه؟ اعتكافا. هيكتب لك أجر اعتكاف في الفترة اللي انت داخلها دي، وافقت الليلة يا سعادتك، يبقى ما تحرمتش من ايه؟ من الاعتكاف. الله، طب يا عم الشيخ الحائط بقى، ها؟ هل هتحرم من ليلة القدر بقى جالها الحيض؟ لا لا بالعكس، ما احنا قلنا ربنا عدل صح ولا ايه؟ وهو اللي كتب على بنات آدم ايه؟ الحيض. يبقى كيف يحرمها من ليلة القدر؟ والله لن تحرم أبدا، أعمالك قبلها كانت ايه؟ تمام، أبشري. مش حديث النبي كده؟ المسافر والمريض يكتب لهما عملهما كما كان مقيما صحيحا. الله أكبر. أو كما قال النبي، يعني أنا مثلا مسافر الآن وأنا في الإقامة حريص على صلاة الجماعة، لكن في السفر مش هتمكن من صلاة إيه؟ الجماعة. أصلي قصرا في الطريق وأصلي ركعتين وخلاص منفرد، أخذت أجر الجماعة تامة، لأن أنا كنت حريص على إيه؟ على إيه؟ الجماعة. في المرض، المرض يمنعني أحيانا عن صلاة الجمعة، لأن المريض معلوش الجمعة صح؟ ما صليتش الجمعة، قعدت في صليت ظهر، اتكتب لك أجر صلاة الجمعة، لأن أنت كنت مواظب على إيه؟ على الجمعة. في المرض ما قدرتش أروح المسجد للجماعات، اتكتب لي أجر الجماعة. كذلك الحائض، ما هو ده يعتبر من الأمراض صح؟ مانع منعها، عذر منعها من العمل، وهي كانت عاملة، يكتب لها أجر إيه؟ العمل. الله أكبر. طول رمضان شغالة بتقرأ قرآن وبتستغفر وبتجتهد بتصلي التراويح، ويا ما شاء الله عليها، جيت في العشر الحيط قالها بس أبشري، الذكر في ميزانك والدعاء في ميزانك والقيام في ميزانك والعبادات في ميزانك وزي العسل، ولن تحرمي من ليلة القدر. الله، فاشتغلي برضو، اشتغلي اقرأي القرآن، اسمعي القرآن، اذكري الرحمن، لكن ما تصوميش. يحرم الصيام عليك يا حائض؟ قل لها كده يحرم، ما ينفعش. لكن اعملي كل أعمال البر، بر الوالدين، صل الأرحام، حسن الجوار، اكرمي الزوج، اسمعي له واطيعي، جناتك ونارك زوجك ده خلي بالك منه، قل لها كده، وسمعها المحل الدرس ده، مش تعرف تقول لها تعالي اسمعي الشيخ سيد بيقول ايه، سمعها. يكتب لها طاعة زوج اكثر من 83 سنة ان وافقت الليلة. يا ايه ده الجمال ده؟ ايوه، امال ايه؟ ما هو صيام نهارها وعملها وقيام ليلها، يدخل كله في ليلة القدر. وربنا قال عنها خير من 1000 شهر، ده خير كمان، الخير لا يقدرها إلا الملك. لكن 1000 شهر لما نحسب 1000 شهر حوالي 83 سنة وكسور، هي بقى خير من ده. طب حتى لو على ده، الله أكبر. فاحذروا البخل بقى في الأعمال وفي الماديات، لازم نكون كرماء. ففي الثالثة بقى ايه؟ خلاص احنا رمضان دخل علينا، اوعى ايه تكون محروم بقى عشان ما تتطردش من الرحم. الثالثة بقى جاني جبريل وقال لي رغم انف امرئ، رغم انف امرئ، رغم انف امرئ. قلت من يا اخي يا جبريل؟ قال من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل امين. فقلت امين، صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، ده بقى البخيل، كل البخيل ده اللي يسمع اسم سيدنا النبي وما يصليش عليه، مشكلته مشكلة ده، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فمن صفات أولياء الشيطان هو، وأما من بخيل ما ينفذش الأمر، عنده بخل في العمل وبخل في الماليات، بخل في كل شيء. وأما من بخيل فما نفذش الأمر، بخيل. واستغنى، يعني ايه؟ وقع في النهي، لانه استغنى عن الله، زي ما هنقول للملحد كده، ما دام مستغني ما تخافش. جاي بتناقشنا ليه والان ليه؟ لان انت تعلم ان في رب، الفطره بتقول لك كده. ده يا اخوه سبحان الله، ما فيش حد انكر الربوبيه على مدار تاريخ البشر الا شرذمه، وانكروها جحودا وكبرا، وايقنتها القلوب كفرعون مصر. ربنا قال عنه وعن له ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. فيجي صاحب يقول لك ما فيش إله، يا رجل ده الفطرة بتقول لك في إله، في إله. طيب، إذا العدل الحكيم الرحيم لا يعاقب إلا باستحقاق، احفظ ده كويس، لأنه عدل لا يعاقب إلا من يستحق. طب الجماعة دول أكن ليه يستحقون ذلك، ومنهم من يستمع إليك لكن ما استجابوا، أعرضوا وحاربوا وقتلوا أصحاب النبي وطردوهم من، يبقى يستحقوا إيه؟ أن نجعل على قلوبهم إيش؟ أكنة، ونجعل في أسماعهم إيش؟ صمم، فلا يسمعون الحق ولا يهتدون به. ليه؟ بسبب منهم. إن ربنا غني، ربنا غني. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال له كلام طيب في قضية الاستحقاق دي. يقول رحمه الله: ذكر ابن القيم سفسطة للدهريين، دول أولياء الشيطان، يقول لك ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يقول لك ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، شكرا فيش حاجة تاني، خلاص خلاص كده ما فيش بعث بعد الموت، أرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص. زي صاحبنا يقول لك، تقول له تعال اقعد بس جنبي على الكرسي هنا، قال يروح قاعد على الأرض ماشي، يا ما تيجي مع الكراسي ايه، يقول لك يا عم الشيخ منها وإليها. ما هو ده قول الدهريون، أرحام تدفع وأرض تبلع. نقول لك لا، مش منها وإليه، قل ثم إليه جل جلاله، فهو القائل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ها ها ومنها نخرجكم طارة أخرى في بعث وفي حساب، مش منها وإليها. لو كان كده خلاص يبقى تعبد ليه؟ مادام هي عملية حياة الدنيا وخلاص وقبر وموت وما فيش حاجة تاني، صح؟ ليه؟ لا، ده في حساب يا وادي عبد الباسط. صح صح، أنا شايفك صح صح، شكلك كده الكلام عجبك، دخل دخل القلب. ها طب صح صح بقى، اوعى تنام، ما انا بضرب بيك الجارة، خلي بالك. الهضرة ليكي والمعنى على جارة. فيقول: وذكر ابن القيم سفسطة للدهريين هي قولهم إن الله أعدل من أن يعصيه العبد حقبا من الزمن فيعاقبه بالعذاب الآبدي. شفت السفسطة بقى، خلي بالك، يقول لك طب استنوا كده بقى، بتقولوا في الآخر عذاب إيه؟ دائم. طيب فين العدل في ده؟ لو الإنسان مثلا عصى ربنا 70 سنة ومات، صح؟ 70 سنة، إيه المفترض يعذبه 70 سنة ولا إيه؟ صح كده؟ مش بتقول عدل؟ ما بيلعب بالعقول، ها؟ ما هو ده من زمان مش من دلوقتي، خلي بالك، ده من أيام ابن القيم. ده من أيام نزول القرآن. فشوف، تعالوا نشوف الرد. إن الله أعدل من أن يعصيه العبد حقبا من الزمن فيعاقبه بالعذاب الأبدي. قالوا: إن الإنصاف أن يعذبه قدر المدة التي عصاه فيها. ثم قال في ردها، شوف كلام ابن القيم بقى: وأما سفسطة الدهريين التي ذكرها، أي ابن القيم، استطرادا، ده كلام الشنقيطي بقى، فقد تولى الله تعالى الجواب عنها في محكم تنزيله. القرآن جاوب الله عن المسألة دي بعينها، وهو الذي يعلم المعدوم لو وجد كيف يكون، وقد علم في سابق علمه أن الخبث الذي تأصل في أرومة هؤلاء الخبثاء، بحيث إنهم لو عذبوا القدر من الزمن الذي عصوا الله فيه ثم عادوا إلى الدنيا لعادوا لما يستوجبون به العذاب. ده علم العليم. انت عشت 100 سنة صح؟ عاصي كافر ملحد ماشي وموت، هنعذبك 100 سنة نرجعك للدنيا، هترجع تاني للإلحاد، ونعذبك 100 سنة ونرجعك للدنيا هترجع تاني. يعني هذا شأنك، خبث طوياتك. يعني في علم الله انك هتستمر على الايه؟ على المعصية ابد، فيكون العذاب ايه؟ ابد ابد. لذلك في اياته لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لان ده متأصل فيهم، ده رد الحق، صفة من صفات القوم عياذا بك اللهم. وإلا ما الذي يمنعهم من الطاعة؟ خلاص، ما الذي يمنعهم؟ المساجد موجودة صح، والعبادات موجودة، والطاعات موجودة، والعلم موجود، اللي بيمنعهم صح؟ ما في ناس هم جم يحضروا درس العلم صح، وفي ناس الآن مفترين مسكين السجائر في الطرقات وبيسموا بالمسلمين صح، لا صيام ولا صلاة ولا شيء، وممكن اسمه محمد وأحمد وإبراهيم صح. أو الله العظيم، ده مين اللي منعه من الطاعة؟ مين اللي منعه أن يستجيب؟ حد منعه؟ بس نفسه الخبيثة الأمارة بالسوء، فيستحق العقاب، يستحق العقاب. ولو ترى إذ وقفوا على النار، القرآن بيجاوب، ده كلام ابن القيم بيستدل بالقرآن اهو، وكذلك الشيخ الشنقيط. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللي كانوا بيخفوه في الدنيا من معصية الله وحرب الدين، ربنا ظهره لهم في يوم القيامة، أدي عملكم اهو. فأرادوا أن يهربوا من العذاب، فيحتاجوا طب نرجع تاني وهنعمل حيل، ما شاف العذاب خلاص محقق، طب رجعنا بس وإحنا تعالوا نشوف أهو. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله أكبر. علشان كده يا إخوة خلي بالك معايا كده، نلخص القضية دي قوي. الناس ينقسمون إلى 3 أقسام، ولذلك الدور في الآخرة 3. صنف من الناس طيب كله صح، وصنف من الناس خبيث كله صح، وصنف من الناس خلط بين الطيب والخبيث صح. ما يخرجش الناس عن الأصناف الثلاثة دي، يا إما واحد طيب قوي كل حاجة فيه طيبة، يا إما واحد خبيث كل حاجة فيه خبيثة، لإما واحد إيه خلط شوية وشوية مخلط يعني. بس مش هما الناس كده؟ قال لك بس. والدور في الآخرة 3، دار الطيبين منعمون فيها أبدا وهي الجنة، وصل الدين؟ طيب. دار الخبيثين وهي النار مخلدون فيها أبدا، وفي دار للمخلطين وهي جهنم لعصاة الموحدين، إن شاء الله أن يعذبهم عذبهم فيها حتى تنتهي مدة ما اقترفوه من آثام فيخرجوا منها إلى جنة الرحمن. وده اللي قال عليه ابن القيم، وهذه الدار تفنى في الآخرة وهي جهنم، الدرك الأولى من النار، مش النار تفنى، لا النار لا تفنى أبد، إنما في طبقة اسمها أو درك اسمها إيه؟ جهنم، دي لعصاة الموحدين اللي خالطوا، كان بيعمل كبائر بس مسلم ويرجع يصلي ويتوب وشوية تاني يرجع عمال يتمرجح كده، إن شاء الله عذبه، هيعذبه فين؟ في جهنم. ودي اللي قال فيها، جاء فيها الأثر، سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، خلاص يخرجوا كله، لأن يجي آخر مجموعة تخرج من جهنم من عصاة الموحدين عندما يعيرهم أهل الكفر تحتهم، يقولون لهم هل نفعتكم لا إله إلا الله، هديكم عانه، هدينا في النار سوا، فيغار الله على لا إله إلا الله، فيخرجهم الرحمن بشفاعته، متوحد الله، كلمة لا إله إلا الله، فيخرجون من النار ويدخلون الجنة، مكتوب على جبينهم الجهنميون عتقاء الرحمن. الله أكبر. فطبعا أهل الجنة يرون هذا الوسم، فطبعا يعني في شيء من نقيصة، والجنة دار كرامة ما فيهاش نقص، فيفزعون إلى ربهم فيمحوها عن جباههم ويعيشون مع أهل الجنة. الله أكبر، ده عدل. الطيب له الطيب والخبيث له إيش؟ إذن الله لا يعذب إلا عن استحقاق، وهذا من عدله وهذه حكمته. فالجماعة دول بقى ربنا اللي جعل على قلوب أكنة، لأن هم سمعوا سمع إعراض وحاربوا وعاندوا. ليه جعل في الأذان صمم عن سماع الحق؟ لأنهم كما ذكرت سمعوا سماع إعراض ولم يستجيبوا. طيب، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يؤمنون أبدا، ما يؤمنوا، ودي صفات أولياء الشيطان. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. دي خرافات، ده مش دين، ده انت أخذتها عن الكهنة والسحرة والمنجمين والأولين من أصحاب الخرافات والأساطير والقصص الواهية الباطلة. زي ما انت تيجي كده مع المبتدع تقول له يا فلان السنة كذا، يا سيدي انتوا مش فاهمين السنة، ده الشيخ فلان بيقول كذا والراجل بيقول وده بيقول، ما خلاص ما عنده تعظيم للسنة ولا للمنهج، عنده اتباع لإيه؟ للهوى. دي من صفات أولياء الشيطان. المقام ضاق، والحديث عن أولياء الشيطان وصفاتهم يطول، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.